باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا ندرس النهاردة إصحاح 8 من سفر دانيال، وهو قصة رؤية شافها دانيال تشبه إلى حد كبير الحلم اللي كان حلمه قبل كده الملك، ودانيال فسره له على أنه الأحداث بتاعت الزمن ربنا بيكشفها سواء للملك أو لدانيال، والقصد الإلهي من كشف هذه الأحداث أن الإنسان يتعظ. يعني حركة التاريخ مفروض تدينا دروس لحياتنا الروحية ولعلاقتنا مع الله وعلاقتنا بعضنا مع بعض. بيقول في السنة الثالثة من ملك بلشسر الملك، ظهرت لي أنا دانيال رؤيا بعد التي ظهرت لي في الابتداء. اللي ظهرته في الابتداء اللي هو إصحاح 7 اللي قريناها المرة اللي فاتت بتاعة الحيوانات الأربعة اللي بيمثلوا أربعة ممالك. فبيقول دي رؤيا أخرى غير اللي ظهرت لي قبل كده. فرأيت في الرؤيا، وكان في رؤياي وأنا في شوشن القصر الذي في ولاية عيلان، ورأيت في الرؤيا وأنا عند نهر أولاي. طبعا هو ساعتها دانيال كان موجود في بابل، بابل دي اللي هي ناحية العراق. أما الرؤيا الأحداث بتاعتها في فارس اللي هي إيران. هو ما راحش، ولكنه في الرؤية شاف نفسه كأنه في إيران في فارس، زي ما القديس يوحنا وهو في جزيرة بطمس شاف الرؤية كأنه في السماء. وانتوا عارفين الفرق بين الحلم والرؤية. الحلم معناه واحد نعسان بيشوف مناظر، الرؤية معناه هو في صحوه شايف قدامه مناظر وهو داخل في وسط هذه الأحداث. شوشن القصر دي اللي هي العاصمة بتاعة الملك داريوس الفرس، وجه سيرتها في سفر أستير إن هي كانت ساكنة في هذه المدينة، دي مدينة اسمها كده شوشن القصر الذي في ولاية عيلان. انتوا قدامكم النص عشان تتابعوا معي. ورأيت في الرؤيا وأنا عند نهر أولاي، يعني شاف الرؤية دي وكأنه هو واقف جنب هذا النهر، وده اسم النهر أولاي. فرفعت عيني ورأيت وإذا بكبش واقف عند النهر. طبعا رفعت عيني معناها الواحد عشان يفهم كلام ربنا لازم عينيه ترتفع إلى السماء، لازم أحاسيسه ومشاعره وأفكاره تتجه إلى فوق. الإنسان اللي بص في الأرض مش هيفهم كلمة ربنا، عشان كده لازم ترفع عينيك لفوق عشان تفهم مقاصد الله. رأيت إذا بكبش واقف عند النهر وله قرنان، والقرنان عاليان، والواحد أعلى من الآخر والأعلى طالع أخيرا. رأيت الكبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا، فلم يقف حيوان قدامه ولا منقذ من يده، وفعل كمرضاته وعظما. لو بصينا في الآية رقم 20، الآية رقم 20 في نفس الإصحاح، في ملاك فسر لدانيال الرؤية دي فقال له: أما الكبش الذي رأيت ذا القرنين فهو ملوك مادي وفارس. يعني هنا الكتاب نفسه وفر علينا المجهود في الشرح. إذا الكبش دوت بيرمز لمملكة مادي وفارس، واضح من الاسم إن هما مملكتين متحدتين، زي ما كان زمان مثلا الملك فاروق يقول لك فاروق ملك مصر والسودان، هما دولتين بس متحدتين. والقرنين دول بيرمزوا الى الملكين، ملك مادي وملك فارس، هما الاثنين متحدين مع بعض في كبش واحد، لكن واحد منهم عالي عن الثاني. احد الملوك كان اقوى وشخصيته اعظم من الملك الثاني، ويمكن يكون كان مسيطر على الملك الثاني، هو اللي بيمشي المملكه الكبيره دي. القرنان عاليان رمز الى الملكين دول، كانوا يعني ليهم شأن عالي. والأعلى طالع أخيرا، احنا في الآية رقم 3 دلوقتي، معناها ان فارس، لان المملكة اساسا كانت مادي وبعدين بقت مادي وفارس، فاللي طالع أخيرا هو الأكثر قوة وأكثر بروزا. رأيت الكبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا. لاحظوا، ما قالش بينطح شرق، لان طبعا النبوة دي او الرؤية دي اتحققت بعدين، ان مملكة فارس ومادي بدأت تتوسع، بس ما توسعوش للغرب. لو الغرب معناها يدخلوا في منطقة افغانستان وباكستان وروسيا والهند والصين، ما راحوش الحتت دي. لكن الغرب يبقى ناحية العراق والشام وفلسطين، وجنوب ينزلوا على مصر، وشمال يطلعوا في المنطقة اللي شمالهم في تركيا وروسيا. فلم يقف حيوان قدامه، إشارة لأن ما فيش ملك قدر يقف قدام مملكة فارس ومادي، كلهم اتغلبوا. ولا منقذ من يده، وفعل كمرضاته، معناها حسب اللي في مزاجه عمله، والخطة بتاعته نجحت وعظمة. ده الكبش. وبينما كنت متأملا إذا بتيس من الماعز جاء من المغرب على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض، وللتيس قرن معتبر بين عينيه. برضه عشان نعرف مين التيس دوت، هنلاقي الآية رقم 21. معلش هتابك يا فيكتور. الآية 21 تفسير، والتيس العافي ملك اليونان. نرجع تاني الآية. في عز سطوة مملكة مادي وفارس، جه المملكة أو الإمبراطورية اليونانية، طبعا كان الإسكندر الأكبر ملك اليونان، هو اللي جه وغزا هذه المنطقة، عشان كده يقول لك جاء من المغرب. خلي بالكم النبوة دي ذكرت قبل حدوث أحداثها بحوالي 200 سنة، ودي من أعمق براهين صدق الكتاب المقدس. دانيال كان موجود قبل إسكندر الأكبر ده بكتير يعني. فجاء من المغرب، لأن فعلا اليونان، لو أنتوا يا ريتنا كنا جبنا خريطة، هتشوفوا اليونان غرب بالنسبة لإيران، مش كده؟ إيران دي بالنسبة لنا في الشرق، لأن احنا شرقنا كده في البحر الأحمر، وبعدين السعودية، وبعدين العراق، وبعدين إيران، فإحنا بالنسبة لهم غرب. اليونان على نفس طول الخط بتاع مصر، بس فوق البحر المتوسط. فيبقى ملك اليونان ده اللي هو الإسكندر الأكبر جه من المغرب، من الغرب، على وجه كل الأرض، لأن فعلا قدر الإسكندر الأكبر أنه ينتشر في كل الأرض المسكونة وقتها. ولم يمس الأرض، كأنه كان طاير طيران. تخيل أن واحد بيجري ومش بيمس الأرض، معناها إيه؟ بيطير. ودي رمز للسرعة الرهيبة اللي انتشر بيها الإسكندر الأكبر بطريقة غير متوقعة. وبعدين ولتيس قرن المعتبر بين عينيه، طبعا القرن دوت هو الملك نفسه. التيس يرمز للمملكة، والقرن اللي بين عينيه هو الملك الإسكندر الأكبر. الآية 6، وجاء إلى الكبش صاحب القرنين الذي رأيته واقفا عند النهر وركض إليه بشدة قوته. طبعا إشارة لأن فعلا الإسكندر الأكبر جه بقوة عظيمة وحطم المملكة بتاعت مادي وفارس. ورأيته قد وصل إلى جانب الكبش فاستشاط عليه وضرب الكبش وكسر قرنيه، فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامه، وطرحه على الأرض وداسه، ولم يكن للكبش منقذ من يده. خلي بالكم في كلمة رأيته قد وصل إلى جانب الكبش، ما قالش إن هو تواجه مع الكبش وجها لوجه، جاله على جنبه، لأن معناها إن أحد الملوك بس هو اللي تواجه مع الإسكندر الأكبر اللي هو بقى الملك الأعظم، فجيه على جنبه معناها ناحية واحدة مش الناحيتين، ناحية واحدة هي اللي تواجهت مع الإسكندر الأكبر، لكن كان الإسكندر هو الأكثر قوة وهو معاه النصرة. كسر قرنيه يعني كسر الملكين. لم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامه، معناها المملكة بتاعت مادي وفارس ما قدرتش تصمد قدام الامتداد والغزو بتاع اليونان. وطرحه على الأرض وداسه، إشارة إلى انتهاء المملكة بتاعت فارس، ولم يكن للكبش منقذ من يده. فتعظم تيس المعز جدا، ده اللي هو الإسكندر الأكبر، ولما اعتز انكسر القرن العظيم. خلي بالكم انكسر ما قالش حد كسر، انكسر لوحده، لأن اللي حصل أن الإسكندر الأكبر مات من غير ما يتغلب، وانتوا عارفين أنه هو مات في عز شبابه، كان عنده حاجة في الثلاثينات من عمره يعني. لما اعتز يعني في قوته وفي عزه انكسر القرن العظيم اللي هو الإسكندر، وطلع عوضا عنه 4 قرون معتبرة نحو رياح السماء الأربع. إن جوه في منتهى الدقة وحصلت بحذافيرها، لأن يقولوا في التاريخ إيه، لما مات الإسكندر الأكبر لغاية دلوقتي مش عارفين إذا كان مات مسموم ولا مات بمرض. فبعد ما مات قادة الجيش بدأوا يتصارعوا مين هيمسك المملكة مكان، لدرجة وهو في فراش المرض هيموت خلاص بيطلع في الروح، سألوه مين يملك مكانك، فالإجابة بتاعته كان بتوحي إن محدش في الدنيا له الكرامة والمجد اللي يخليه يؤهل إن يملك مكان، فمات من غير ما يحدد مين يتولى المملكة مكانه. عشان كده حصل انشقاق داخل المملكة، والقادة العسكريين بدأوا يقتلوا بعض، وبقى كل واحد من الضباط الكبار حاسس بعدم أمان مع زملاته، لأن بقى في خيانة كتير وكل واحد عايز يقتل التاني عشان يمسك المملكة. ويقولوا استمرت المملكة بدون ملك حوالي 15 سنة لغاية بعد كده ما اتقسمت إلى 4 ممالك نفس الوصف ده، وكان من ضمنها مصر هنا مسكها بطليموس، ودخلوا في التاريخ في عصر اسمه عصر البطالمة أو بطالصة. وسوريا تولاها ملك آخر، وفلسطين ملك ثالث، يعني تقسمت مقدونيا ومصر وفلسطين وسوريا 4 ممالك. عشان كده في الآية 8 لما اعتز انكسر القرن العظيم وطلع عوضا عنه 4 قرون معتبرة، برضو كانت مملكة ضخمة معتبرة نحو رياح السماء الأربع. ومن واحد منها خرج قرن صغير وعظم جدا نحو الجنوب ونحو الشرق ونحو فخر الأراضي. القرن الصغير اللي طلع دوت كان واحد قائد مفتري شرير جدا، هو اللي طلع بقى يهدد الممالك دي وعمل أزمات كثيرة. حكاية للجنوب يبقى ناحية مصر، نحو الشرق يبقى ناحية العراق، فخر الأراضي يقصد بها ايه؟ ايه فلسطين اللي هي ارض الموعد واللي هي كنعان واللي فيها كلام مديح جميل من ناحية السماء. وتعظم حتى الى جند السماوات. طبعا جند السماوات هنا يقصد بيهم الكهنة بتوع العهد القديم، لان هذا القائد كان طبعا قصته تتقري بتفاصيل في سفر المكابيين اللي هم حذفوه البروستان، ان هو طلع واكبر الكهنة على تدنيس الهيكل وعمل شغل وحش جدا يعني. تعظم حتى الى جند السماوات وطرح بعضا من الجند والنجوم الى الارض وداسهم، اشارة الى ان فيه كهنة من اليهود خضعوا لهذا الملك الوثني وطوعوه في ان هم يدنسوا الهيكل وان هم يعلموا شباب اليهود بعض العوائد الوثنية استرضاء لهذا الملك القاسي المفتري. وحتى الى رئيس الجند تعظم. هنا بقى ان وصل لمين كمان؟ رئيس الكهنة، واكبروا ان هو برضو يخضع للقائد الوثني وانه يساهم في تدنيس الهيكل. وهو القائد ده اللي عين رئيس كهنة اسمه ياسون. تعظم حتى الى رئيس الجند، وبه ابطلت المحرقة الدائمة وهدم مسكن مقدسه. المحرقة الدائمة انتوا عارفينها، ان كانوا ييجوا بالليل في العشية يقدموا ذبيحة خروف ويحطوه في النار المشتعلة فوق المذبح، فالدهون بتاعة الخروف دي تبقى هي الوئيد اللي بيخلي النار مشتعلة لغاية الصبح. قبل ما تتصفى وتنطفي يكونوا عملوا ذبيحة الصباح ويحطوها على نفس النار فتبتدي تشتعل من جديد وتقعد لغاية ما تتصفى عند المساء، يكونوا لحقوها بذبيحة المساء، وهكذا في ذبيحة دائمة ونار لا تنطفئ يسموها المحرقة الدائمة. وطبعا هذه المحرقة الدائمة رمز لصليب المسيح اللي هو تم في يوم من الزمان ولكنه مازال حتى اليوم قائم وبيقدم غفران لكل البشر من خلال سر التناول. فللأسف هذا الملك جه طفى النار وأبطل المحرقة وهدم هيكل قدس الرب، هدم مسكن مقدسي، وجعل جند على المحرقة الدائمة بالمعصية. طبعا دي بالنسبة لليهود كارثة. المنطقة اللي بيدخلوا يعملوا فيها المحرقة مش مسموح للإنسان اليهودي يدخلها. إيش حال بقى يجيبوا جنود الوثنيين يقفوا ناحية الحتة دي؟ كانت بالنسبة لهم كارثة. عامل زي مثلا إحنا عندنا الهيكل مكان مقدس مش مسموح لأي حد يدخله، ولما بندخله بندخله بوقار معين ونخلع الأحذية. تخيلوا بقى إن في حد مش مسيحي ودخل وعسكر في المكان دوت، بالنسبة لنا تبقى عار وتبقى إهانة. فجعل جند على المحرقة الدائمة بالمعصية، يعني بأمر مخالف أو وضع مخالف لأوامر ربنا. فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح. كلمة طرح الحق على الأرض معناها مش بس أهان الذبيحة والمكان المقدس، ولكنه كمان الحق هنا يرمز لكلام الله والتفسير السليم. فلما يقول طرح الحق على الأرض معناها بدأ ينشر في وسط الناس تعاليم فاسدة والحق بقى مداس. طبعا دي ممكن تحصل في أي عصر تظهر فيها ارتقاط، والكلام اللي بتقري دلوقتي انطبق على اليهود والتاريخ بتاعهم، لكن برضو ليه تفسير آخر في الأيام الأخيرة، لأن هذا القرن الصغير اللي طلع ودنس الهيكل هو أيضا رمز ونبوة عن الأنتي كرايست اللي هو ضد المسيح، اللي هيجي في آخر الأيام قبل المجيء الثاني وهيعمل حاجات تشبه دية ويخلي الضلال والفساد والنجاسة تنتشر في الأرض وفي الكنائس، ويقتل التعليم السليم ويداس الحق على الأرض، ويبقى التعليم الموجود بعد كده تعليم ضلال من شغل الشيطان. وعشان كده السيد المسيح اتكلم عن الأيام الأخيرة ان هي يبقى في ضلالة عظيمة، وقال سيضل ولو أمكن المختارون أيضا، وقال لو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص أحد، ولكن من أجل المختارين تقصر تلك الأيام. فهتبقى حاجات صعبة زي كده. يبقى جعل جند على المحرقة الدائمة بالمعصية، فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح، محدش قادر يقف قدامه. تقول طب ربنا سكت ليه؟ لأن في حاجة اسمها تدبير الأزمنة. تدبير الأزمنة يعني بالرغم أن حاجة مش موافقة لرأي ربنا ومشورته، لكن بيسمح بيها من أجل تدبير الأزمنة. الزمن ده بتاع الإيمان، الزمن ده بتاع الارتداد، الزمن ده بتاع مجيء الأنتي كريست، بعد كده يجي المسيح، فيسموه تدبير الأزمان. فسمعت قدوسا واحدا يتكلم، فقال قدوس واحد لفلان المتكلم إلى متى الرؤية؟ هنا القدوس اللي بيتكلم ممكن نعتبره أحد الملائكة، لأن هنا قال في قدوس وقدوس آخر. طبعا في اللغة العربية المعنى ممكن يلخبطنا، لأن احنا بنعتبر القدوس الوحيد هو الله، لكن في اللغة اليوناني واللغات الأخرى العبري والإغتي كله كلمة قدوس وكلمة قديس هي أجيوس. فممكن نقول سمعت قديسا واحدا يتكلم اللي هو الملاك، فقال قدوس واحد يعني ملاك آخر لفلان المتكلم الأولاني، سأله إلى متى الرؤية من جهة المحرقة الدائمة ومعصية الخراب لبذل القدس والجند مدوسين. فقال لي إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس. هنا طبعا السؤال اللي سأله الملاك لزميله ممكن نفهم ان معناها الملائكة مهتمين بأمورنا، مشغولين بينا، فبيسأل هو ده هيحصل لإمتى، هتقعد لغاية إمتى المحرقة الدائمة مبطلة والقدس مداس. كأن الملائكة منزعجين بسبب هذا الإهمال أو بسبب المعصية اللي بتنتشر. وفي نفس الوقت هذا السؤال ممكن يكون نوع من الشرح لدانيال، زي لما بيحصل ايه مثلا، اكون في اجتماع شباب ثانوي ولا جامعة او اعداد خدام، وبعدين في اب كاهن حاضر فيسألني سؤال، انا فاهم ان ابونا عارف الاجابة، بس هو بيسأل ليه؟ علشان الشباب يسمعوا السؤال واجابته فيتبنى موقفه، يقول جايز السؤال مش هيخطر على بالهم، لكن لما انا اسأل هم يصور في دماغهم يقول اه فعلا كان المفروض نسأل السؤال ده ويسمعوا الاجابة. فبرضو الملاك بيسأل زميله في مسمع من دانيال، كأنه بيقول له يا دانيال انت ما سألتش ليه، انا هسأل مكانك، مفروض تسأل وتقول لغاية امتى هذا الخراب. طبعا هذا السؤال هو درس لينا احنا برضو، عندما نجد في ضعف او فتور او خراب او انتشار لتعليم غلط في الكنيسة او في المجتمع، يعني الواحد قلبه يكله من جوه ويقول له حتى متى يا رب تنسانا الى الانقضاء، مش كفاية كده وترجع بقى تفتقد كنيستك. عندنا لحن جميل بنقوله في الكنيسة وما اتخذ من المزمور، ايها الرب اله القوات ارجع واطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة، هذه التي غرستها يمينك نعمل ايه بقى؟ اصلحها وثبتها. يجب ان نصلي من اجل الكنيسة ومن اجل التعليم ومن اجل القداسة. فاسأل هو لغاية امتى هيستمر الوضع ده. وممكن من جهة نفسي تكون انت انسان طيب وحلو ومليان بالنعمة وطول عمرك في الكنيسة، وفجأة تلاقي عندك كده الواحد حياته الروحية بتتدهور، لا بقى في مزاج للصلاة ولا في نفس الكتاب المقدس، والكنيسة بردت بالنسبة لي، وبدأت خطايا تتسلل إلي وتسلط علي، ولقيت نفس بقيت وحش قوي، عاملة زي معصية الخراب دي. فأقول لي يا رب لغاية إمتى؟ وأقول لنفسي لغاية إمتى؟ ما كفاية بقى، يكفيكم الزمان الذي مضى. وأبتدي أقوم وأبطل خطية وأدخل في عهد جديد من الله وأزيل معصية الخراب دي. فبيقول له إلى متى الرؤية من جهة المحرقة الدائمة؟ لغاية إمتى؟ بقول لنفسي بقى لغاية إمتى هقعد ما بصليش؟ ما المحرقة الدائمة دي معناها الصلاة الدائمة، ومعصية الخراب لغاية إمتى هيبقى قلبي اللي هو كان مفروض مسكن لله يصير مسكن للشهوات ومسكن للغضب ومسكن للخطايا، بقى المكان اللي يتحط فيه مذبح، نشيل المذبح ونحط الخراب ده. مش قلبي ده كان مفروض يكون فيه بخور وذبيحة وصلوات وحضور للمسيح الدائم؟ إيه اللي حصل؟ ينفع يا جماعة تبصوا على كنيسة تلاقوها خربانة بالمنظر ده وقلبكم ما يأكلكمش؟ طب ما احنا كنائس متحركة وفينا جوانا خراب، ولا كأن في حاجة ولا بنهتز. حتى متى لبذل القدس والجند مدوسين؟ يعني لغاية امتى هيبقى القدس دوت مبذول بمعنى مطروح ارضا والجنود بيدوسوا عليه؟ فقال له 2300 صباح ومساء. اللي حصل عمليا فعلا ان قعد القدس مداس هذه الفترة 2300 سنة، دول 6 سنين ونص، وبعدها يتبرأ القدس. وكان لما رأيت أنا دانيال الرؤية وطلقت المعنى، يعني مش فاهم إيه اللي بيحصل، إذا بشبه إنسان واقف قبالتي. طبعا شبه إنسان يبقى رمز لمين؟ المسيح نفسه اللي هو التجسد، يبقى ده هو الظهور للسيد المسيح في العهد القديم. شبه إنسان، طب ليه ما قالش إنسان؟ لأن المسيح بالرغم أنه هو إنسان حقيقي ولكن أصلا هو الله، عشان كده قال هو شبه إنسان. وسمعت صوت إنسان بين أولاي. إيه أولاي ده؟ ها؟ اسم النهر. فنادى وقال يا جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤية. طبعا لما يكون شبه إنسان وله سلطان أن يأمر جبرائيل، معناها أنه إيه؟ هو المسيح الله المتجسد، ويبقى رئيس الملائكة جبرائيل تحت سلطان المسيح. يا جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤية. طبعا جبرائيل ده الملاك المبشر وهو صاحب البشارات الحسنة دائما. فجاء إلى حيث وقفته، ولما جاء خفت وخررت على وجهي. طبعا بالرغم دانيال ده راجل قديس ونبي عظيم وبيشوف رؤى جميلة، لكن ساعة ما شاف ملاك جبرائيل خاف منه. ايش حال بقى لما احنا نطلع ونشوف ربنا نفسه هنعمل ايه؟ مش كده؟ منظر طبعا بيبقى مرعب، لكن بعد قليل جدا هتلاقي الملائكة طمنونا ونقف على رجلينا، زي ما حصل مع يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا. لما شاف المسيح سقط على وجهه، فجه ملاك وقفه وقال له ما تخافش. ولما جاء خفت وخررت على وجهي، سجد له. فقال لي افهم يا ابن آدم. هنا بيشرح له بقى ان الرؤيا لوقت المنتهى، يعني الرؤية دي ذكرت عشان تعرف الزمن اللي جاي حتى المنتهى. زي ما قلت لكم ده بتتشرح على مستويين، مستوى زماني بتاع الاسكندر الاكبر وخلفائه، والمستوى الثاني هو بتاع اخر الازمنة لما يجي المسيح. وإذ كان يتكلم معي كنت مسبخا على وجهي إلى الأرض. يعني مسبخا دي معناها نايم زي ما يكون مغمى عليه نتيجة المنظر اللي شافه والرعب والخوف والحيرة وعدم الفهم، والملاك جاي يكلمه فراح وقع على الأرض وبقى مسبخا على وجهه فمسني وأوقفني على مقام. على فكرة الآية دي وفي حاجات زيها هي المستند اللي بيستندوا عليه الناس اللي يعمل ايده كده فالناس تقع. نقول لهم ازاي توقعوهم؟ يقولوا ما دانيال لما شاف رؤيا وقع، ويوحنا لما شاف رؤيا وقع. تقول له الله، طب دول شافوا رؤيا، انتوا شفتوا ايه؟ نمرة اتنين وقع من الخوف والملاك وقفه، مش هو واقف في حاله فانت توقعه، ده هو وقع من الخوف او من شدة الموقف ويجي الملاك يقومه. يبقى الله وملائكته والروح القدس يقومه مش يوقعه. لكن هم يعملوا ازاي؟ يحط ايده على الواحد او يعمل ايده كده فالناس تقع، ولو ما وقعوش يعتبر ان هم عليهم روح نجس بيعصلك مع الروح القدس. عارفين كده؟ يعني في قصة كان حكاها سيدنا أنبا موسى لشخص حاليا اترسم قسيس في أمريكا. فبيقول إن قبل ما يترسم قسيس قبطي أرثوذكس يعني، كان ليه جار أصدقاء مع بعض، فجاره ده بيقول له ما تيجي تحضر معنا الاجتماع. قال له أنا أرثوذكس. قال له ماله، ما تيجي معانا. قال له أروح أشوفهم بيعملوا إيه وأجامله يعني. فلما راح لقى الاجتماع من النوع ده اللي هو الواعظ يعمل ايده كيف الناس تقع، فعمل كده الناس وقعت بس هو ما وقعش. فجاله ومسك راسه كده وضغط عليه التاني بقى بقومه ما وقعش، فسابه ومشي. خلص الاجتماع وروحه، فهو لاحظ ان جاره دوت قطعه، ما بقاش يخبط عليه ولا يصعد عليه ولا اي حاجه. فقال له هو انا عملت له ايه؟ راح مخبط وقال له يا عم انت زعلان مني ليه؟ قال له ابعد عني ابعد عني ابعد عني. قال له ليه عملت لك ايه؟ قال له انت عليك روح نجس. قال له ايش عرفك؟ قال له عشان انت قاومت الروح القدس ما خليتوش يوقعك، عشان كده انت ما فيش تعامل بيني وبينك، انت عليك روح نجس. فده عند الوهم اللي بيديه للناس، عشان كده اللي داخل عنده استعداد انه يقع لالا يتقال عنه ان هو عليه روح نجس. طبعا كلام ليس له اي مستند في الكتاب المقدس، بل بالعكس ده لما الواحد يقع الروح القدس يقوم. يقول لك واذ كان يتكلم معي كنت مسبخا على وجه الارض فلمسني واوقفني على مقامي. قال له قوم اقف، الروح القدس يقيم. وقالها انا ساعرفك ما يكون في اخر السخط. طبعا السخط يعني ايه؟ الغضب، لأن لمعاد الانتهاء، يعني كل شيء له نهاية، وهذا الغضب وهذا السخط هينتهي وقته يعني. وشرح له بقى الكلام اللي احنا قلناه، أما الكبش الذي رأيته ذا القرنين فهو ملوك مادي وفارس، والتيس العافي ملك اليونان، عافي كده لأنه كان مملكة طالعة لسه جديد وفي منتهى العفوانة بتاعتها وقدر ينتصر، والقرن العظيم الذي بين عينيه هو الملك الأول اللي هو ألكسندر، وإذ انكسر وقام أربعة وعدا عنه فستقوم أربع ممالك من الأمة ولكن ليس في قوته. طبعا فرق كبير بين واحد ملك لكل الدنيا وأربعة يملكوا مكانه يعني. وفي آخر مملكتهم عند تمام المعاصي، يعني لما يكون كمل الزمان اللي فيه ربنا بينتقم من معاصي هؤلاء الأمم، يقوم ملك جافي الوجه وفاهم الحيل اللي هو كان قالها في الرؤية، قرن صغير طلع وتعظم اللي هو هيبقى رمز كمان للأنتي كرايست. طبعا ده بيسموه في التاريخ أنتيوخس فيلادلفيوس حاجة زي كده. جافي الوجه معناها شديد وقاسي وما يرحمش حد، وفاهم الحيل معناها مكار وبيعمل مؤامرات. وتعظم قوته ولكن ليس بقوته، طبعا معناها بقوة الشيطان. يهلك عجبا وينجح ويفعل ويبيد العظماء وشعب القديسين. نتيجة العنفوان بتاعه والشيطان هيديله قوة انه يعمل الهلاك والإبادة دي شعب القديسين اللي هم شعب الله اليهود. وبحزاقته ينجح ايضا المكر في يده، ويتعظم بقلبه، وفي الاطمئنان يهلك كثيرين. كلمة في الاطمئنان يهلك كثيرين معناها بدون حرب، وده فعلا حصل تاريخيا، ان هو دخل الجنود بتوعه يتعاملوا مع الناس بمنتهى الظرف والود، فالناس ادوهم الامان وبدأوا يستريحوا، قالوا نشكر الله ان جالنا ملك حنين يملك علينا بدل الملوك القصاة، اهو غازي وده غازي واحد احسن من الثاني. وبعدين يوم السبت وهم مجتمعين في الهيكل يصلوا دخلوا عليهم قتلوهم كلهم بامان. عارفين حكاية مذبحة القلعة لما جمعوا المماليك اظن محمد علي، وهم قاعدين ياكلوا دخل قتلوهم بمنتهى الامان. عشان كده يقول لك وفي الاطمئنان يهلك كثيرين بدون حرب. بايه؟ بالمكر بقى، اللي هي الاول ايه، بحزاقته ينجح ايضا المكر في يده ويتعظم بقلبه وفي الاطمئنان يهلك كثيرين. ويقوم على رئيس الرؤساء وبلا يد ينكسر، يعني بقى في الاخر هيقوم على رئيس الرؤساء اللي هو رئيس الكهنة. وطبعا ممكن رئيس الرؤساء يعني الله نفسه، هيبقى هذا الانسان ضد الله، وفي الاخر خالص بلا يد ينكسر، يعني من غير ما حد يمد ايده هذا الرجل المفتري ينكسر. فرؤيا المساء والصباح التي قيلت هي حق. هنا كلمة المساء والصباح معناها الظلام والنور، معناها الجزء الحلو اللي فيها والجزء الوحش، سواء حاجة ببشرك فيها بخير لشعب الله او بقول لك ان في ضرر هيجي عليكم. هي حق كده كده هتحصل، اما انت فاكتم الرؤية لانها الى ايام كثيرة. الى ايام كثيرة معناها مش هتحصل ايامك دلوقتي، دي هتحصل بعدين. وده فعلا حصل ايام الاسكندر، يعني قبل ميلاد المسيح بحوالي 300 سنة وبعد دانيال بحوالي 200 سنة. طبعا نتيجة الرؤية دي يقول انا دانيال ضعفت ونحلت اياما، يعني تخيل شدة اللي شافه خلاه قايم يترعش وضعفان وخس وبقى هزيل. اياما معناها ايه؟ نام في السرير فترة عيان نتيجة اللي شافه. ثم قمت، يعني معناها بعد ما اثر الرؤية دي راح استرد عافيته، وباشرت اعمال الملك، لان دانيال طبعا كان في سكرتارية الملك ومن اهم المساعدين للملك. فبعد ما شفي من مرضه ده قام وباشر اعمال الملك كأنه بيقول اعطي مالي قيصر لقيصر ومال الله لله. وكنت متحيرا من الرؤية ولا فاهم. طبعا بالرغم ان الملاك شرح له، لكن برضو الامور ما كانتش واضحة قدامه زي ما واضحة قدامنا النهاردة بعد ما حصلت. ودايما النبوات لا يمكن الناس تفهم اعمقها الا بعد ما تحصل، زي مثلا في سفر الرؤية في حاجات لسه ما حصلتش فتلاقي اراء كثيرة ومش فاهمين، بعد ما تحصل نقول اتاري كان الكتاب المقدس بيتكلم عن هذا الامر. طبعا دانيال لا كان يعرف الاسكندر الاكبر ولا بطليموس ولا حد من اللي جم بعده، لكن القصة بالنسبة له كان حاسس ان هيحصل حاجة زي كده في المستقبل، لكن مش عارف التفاصيل زينا دلوقتي. انا هختم بحكاية ليه ربنا قاصد انه يظهر هذا التاريخ لدانيال او للملوك، علشان احنا نتعظ لاحظوا ان حركة التاريخ، مثلا شعب الله في وقت الأوقات كان معتز جدا أيام داود وسليمان، لما أخطأوا ربنا كسر بوزهم وجاب لهم ملك بابل. ملك بابل دي كانت مملكة ضخمة جدا واعتزت وارتفعت ونبوخذ نصر وقصص اللي سمعناها. لما وصلت لقمتها انكسرت وجيت مكانها فارس ومادي، ولما وصلت لقمتها انكسرت وجي مكانها اليونانيين، ووصلت لقمتها انكسرت وجي مكانها الرومانيين، وهكذا دولة ترتفع وبعد كده تنخفض ويقوم حد مكانها، عشان الإنسان فينا لا يغتر. وفي نفس الوقت ما يتضايقش لما يلاقي حد بيفتري، على طول تقول ليها نهاية ليها نهاية. امتى الإنسان مملكته لا تنكسر؟ تعرفين امتى؟ لما يكون في مملكة الله، لأن المسيح هو وحده اللي اتقال عنه ولا يكون لملكه انقضاء، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد. ولذلك هتلاحظوا حاجة فعلا تستاهل العجب، الدول تطلع وتنزل، والملوك أسرة تملك وبعدين تقوم ثورة وتشيلها وتيجي حد مكانها، والكنيسة قائمة 2000 سنة لم تهتز. عندنا في مصر من ماري مرقس للبابا شنودة لم تنقطع الخلافة الرسولية، والبابا رقم 117، وبنعمة ربنا إلى منتهى الأيام حتى يجيء المسيح هيكون في كنيسة وفي إيمان وفي نظام، مش كده؟ فيش جهة في الدنيا قدرت تعيش 2000 سنة. ممكن تلاقي شركة تقول لك احنا خبرة 50 سنة أو 200 سنة، مفيش شركة استمرت 2000 سنة، مفيش دولة استمرت 2000 سنة، مفيش أي جهة في الدنيا تعيش 2000 سنة وتبقى بالقوة كأنها لسه شباب. كنيسة لسه شباب، تخيل لما يكون واحد عمره 2000 سنة ولسه شباب، يبقى عيش قد ايه ده؟ الى الابد، مش كده؟ ليه بقى؟ لان دي مملكة المسيح. مش مثلا تنتهي الكنيسة وتروح ويجي غيرها اطلاق. مع احترامنا الشديد يعني في التاريخ الاسلامي هتلاقوا ان بعد نبي الاسلام جم 4 خلفاء، 4، احنا لغاية 117 الحكاية مستمرة، وبعدها دخلوا في دولة مش عارف الأموية العباسية الأخشيدية مش عارف ايه، كل دولة غير التانية خالص. ممكن يكون دولة مثلا عاصمتها في بغداد، دولة عاصمتها في دمشق، دولة عاصمتها في القاهرة، وهي بتسيطر على المنطقة، لكن يجي حد يروح هزمها ويمسك الحكم ويخلي الدولة الكبيرة دي عاصمتها عنده، وده يطلع وده ينزل، ده يطلع وده ينزل، ولكن مفيش استقرار. الحاجة الوحيدة المستقرة 2000 سنة ولسه إلى الأبد هي كنيسة الله، عشان يقول أنا هنا، أنا واقف هنا، واخدين بالكم؟ أنا ملك هذه المملكة. وإذا أردت أنت تكون مملكتك دائمة يجب أن تدخل في مملكة الله، فزي ما المسيح هو الملك الدائم تبقى أنت عايش في مملكة غير متزعزعة. طبعا انتوا عارفين كويس جدا ان رعاية المملكة بيبقوا فيه تهديد ساعة لما يحصل تغيير للوزارة او تغيير المملكة، او دولة مستعمرة تيجي تمسك الحكم، او الاستعمار يمشي ودقوا حد يمسك مكانها، نبقى مش عارفين يا ترى مين وهيعملوا ايه فينا، ممتلكاتنا تروح فين، هيعترفوا بيها ما يعترفوش، هيدخلونا السجن ولا ناس عايشة في قلق. الوحيد اللي يعيش في امان اللي هي مملكته لا تزول، والملك بتاعه لا يتغير.